بكم وتعالوا بنا نبدأ الرحلة.
أعزائي مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حوار الإيمان والإلحاد. إن شاء الله النهاردة بإذن الله يكون معنا حلقة دسمة جدا بتتكلم عن العلمانية والإلحاد. طبعا ده ملف شائك جدا، لكن ضيفنا النهاردة أهل إن هو يناقش هذا الملف الشائك. معنا الدكتور هيثم طلعت. نشرف حضرتك دكتور هيثم، نورت البرنامج، ربنا يجعل هذا هذه الخطة في ميزان حسناتك بإذن الله. طبعا ربط العلمانية والإلحاد دكتور هيثم يعني يعتبر لحد ما يمكن امر جديد شويه على بعض الناس، فقبل ما ندخل في تعريف العلمانيه وايه هي والكلام ده، يا ريت بس حضرتك تعرفنا ايه العلاقه بين العلمانيه والالحاد. هل كل ملحد يسمى علماني وكل علماني يسمى ملحد، ولا ايه النظام؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، كل ملحد علماني والعكس ليس صحيح. كل ملحد يتبنى الرؤيه العلمانيه للحياة والوجود، لكن العكس ليس صحيح. ربما يكون هناك علماني مسلم، لا نسلم له بذلك، لكن هو يقول علماني مسلم، علماني مسيحي، علماني بوذي، لكن كل ملحد هو ملزم بالإطار العلماني لرؤية الحياة والوجود والكون من حوله، فهذا الإطار داخله يقع الملحد، لا يستطيع أن يتجاوزه.
أيهم أسبق للآخر، الإلحاد أم العلمانية؟
يعني متلازمين،
يعني هم الاثنين مع بعض منذ النشأة.
وإلا يعني الملحد يكون عنده مشكلة، يعني لو ملحد شكك في قيمه العلمانية إذن هو ليس ملحد، أو في خطوة من خطوات التطور نحو الإلحاد يعني. لكن الإلحاد ملزم،
يعني لو لم يتبنى العلمانية لن يكون ملحدا.
صحيح،
إذن هي أساس من أسس الإلحاد.
صحيح،
الله يبارك فيك. طيب لماذا اقترنت العلمانية بالإلحاد؟
هو الاقتران قديم، يعني بداية الإلحاد في العالم هو القرن 18 الميلادي، لا يوجد قبل هذا التاريخ ملحد عبر كل الزمان. وانا مسؤول عن هذه الكلمه، عبر كل الزمان.
في تسجيلات علميه حاجه زي كده حد سجل ما كانش فيه؟
لا يوجد ملحد عبر كل الزمان قبل القرن 18 الميلادي. فهي دي الفتره ايضا التي بدا يظهر فيها الاطار العلماني لرؤيه الحياه والوجود. قبل هذا التاريخ يوجد اشخاص اصحاب ديانات باطله، اصحاب اشكالات في العقيده، اصحاب، اما انكار الصانع فليست مقولة لأحد، كما يقول الشهر الثاني. ليست مقولة لأحد.
يعني كل العلماء المسلمين اللي تم اتهامهم بأنهم كانوا ملحدين،
دي أحد أكاديم الملحد العربي.
نعم. يا ريت احنا يعني ما كانتش في الحسبان مناقشة مثل هذه النقطة، لكن إن شاء الله نطرح لها إيه حلقة خاصة نتكلم عن
تنويه بسيط في النقطة دي. الشهر الثاني في كتابه الملل والنحل يقول أن إنكار الصانع ليست مقولة لأحد، لم يقل بها أهل الفلك ولا أهل الحساب ولا أهل الطب ولا أهل الرياضيات ولا أهل الدين، وليست مقولة في كل التاريخ وفي كل الجغرافيا. فإنكار الصانع لم يسبق لأحد أن قال بها، والتاريخ الإسلامي اتهم بذلك بعض الناس، وهؤلاء الناس كانوا أئمة في الإلهيات لكن عندهم مشاكل في العقيدة. الملحد العربي يأخذ كلمة إلحاد ويظن انها الالحاد المعاصر الذي هو انكار الصانع، فهو عنده مشكله في فهم الاصطلاح.
طيب. الله يبارك فيك، ان شاء الله هنعمل لها حلقه خاصه نوضح المساله دي كويس، ونذكر العلماء المسلمين اللي تم اتهامهم بالالحاد وازاي ندافع عنهم الى ذلك. الله يبارك فيك. طيب نرجع للب القضيه، وهي مساله العلمانيه. ما هو تعريف العلمانيه لو سمحت؟ متفضل.
هو العلمانيه تعني الزمانيه، فهي اطار ينظر الى الانسان الان وحالا، دي معنى كلمة علمانية الآن وحالا. يجعل من الأرض مادة مستهلكة، وغاية الملحد أو غاية العلماني تحقيق أقصى إشباع ممكن من هذه المادة المستهلكة. فهذه الرؤية هي رؤية قاصرة على العلماني الملحد. فالعلمانية تعني أن الأرض مادة مستهلكة، والغاية هي تحقيق أقصى إشباع ممكن. عدم إرضاء الأمر حتى إلى وقت لاحق.
يعني إشباع رغباته كل ما أوتي من قوة.
هذا هو الأصل.
ملوش علاقة
بالمعايير ولا بالقيم ولا
بالله ولا
ولو تبنى شيء من ذلك يستمد من قيمة أخرى ليس لها علاقة بالعلمانية.
هل لهم علاقة بالدهريين؟ ولا دي مسألة منفصلة؟
والله أنا أختلف في هذه النقطة. لأن بعض حتى الأشخاص يقولون أن الدهريين هم ملحدون أو ما إلى ذلك. الدهري ليس ملحد. الدهري هو منكر لليوم الآخر.
لكن معترف بالخالق؟
لا يوجد أحد ينكر الخالق قبل القرن الثامن عشر الميلادي. ابن كثير والألوسي لو قرأت في تفسيرهم حتى في آيات ما يهلكنا إلا الدهر يقصدون بذلك إنكار اليوم الآخر وليس إنكار الصانع.
هل من هل من أهل التفسير من قال بأن الدهريين مش
ابن كثير والألوسي
قالوا بكده سبب نص على كده صراحة
في تفسير هذه الآية
كل ما أنكروه هو اليوم الآخر فقط.
لا يوجد ممكن للصانع قبل القرن الثامن عشر الميلادي.
طب إيه قيمة دهريته ترى مش لن يلقى المولى تبارك وتعالى في يوم القيامة؟
لا عندهم مشاكل خاصة في العقيدة.
طيب الله يرحمه.
وابن سينا بالمناسبة دون مقاطعة كلام كان ينكر المعاد الجسماني، كان يقول أن الناس يبعثون يوم القيامة بأرواحهم. ثم يأتي ملحد عربي ويقول ابن سينا ملحد، طبعا منتهى الجنون، يعني الرجل يؤمن باليوم الآخر ويؤمن بالحساب لكن ينكر فكرة. طبعا هذه مخالفة عقدية، إنكار البعث الجسماني مخالفة عقدية، لكن هذه لا علاقة لها بالإلحاد الذي هو إنكار الصانع.
صحيح، طالما أقر وجود الصانع فليس بملحد،
أن يجد له سلف.
طيب العلمانية تعتبر سبب مباشر في التقدم، وبالتالي تعتبر أمر محمود حيث تحس على العلم والتقدم الثقافي. طبعا هذا ما نسمعه من أغلب العلمانيين، وطبعا بدأ يتأثر المجتمع العربي الإسلامي بهذه الدعوة. فما رأيكم في مثل هذه الدعوة؟
هو دي أشهر أكذوبة على الإطلاق،
أن أكذوبة بالكامل،
أكذوبة كاملة، أن العلمانية قرينة التقدم أو العلمانية حصري لها العلم والتقدم. حتى فكرة كلمة علمانية وعلم فيها خديعة في الترجمة نفسها. علمانية هو النطق الصحيح لها، أي زمانية
من اعتبار العالم والوجود العالمي.
نعم الزمانية أو العالمانية وليس العلمانية التي هي العلم،
يعني ده تحريف للكلمة.
نعم حتى الترجمة نفسها فيها إشكال يعني. لكن بغض النظر، فكرة اقتران العلمانية بالتقدم هذه أشهر أكذوبة يروج لها الملحد العربي ويروج لها العلماني العربي. وسأذكر على ذلك أمثلة. بتسوانا دولة أفريقية، جامبيا دولة أفريقية، ناميبيا دولة أفريقية، السنغال دولة أفريقية، كل هذه دول علمانية ليبرالية ديمقراطية رأسمالية منذ عشرات السنين، ومع ذلك تصنف هذه الدول أنها أحقر وأفقر دول العالم على الإطلاق
بالرغم من تبني العلمانية
من عشرات السنين. دولة أخرى، في دولة اسمها ليبيريا، سمعنا عنها كثيرا في هذه الفترة عشان الأيبولا المنتشر عندها. من دول الغرب الأفريقي، هذه الدولة تعمل بالدستور الأمريكي مباشرة، دستور أمريكي وغداء تعمل به عندها في ليبيريا، عملتها الدولار الأمريكي. تمام، أهلها يمضغوا البنت شيكلس، يركبوا سيارات فورد، عندهم حلل إنجليزي، كل قيم العلمانية يتبنوها، عندهم مجلس نواب
ولاية أمريكية،
مجلس شيوخ. عندهم العلمانية تدار بها كل الأنظمة منذ عشرات السنين، ومع ذلك أفقر دولة على في العالم على الإطلاق هي ليبيريا. اكتب في أي محرك بحث أفقر دولة ليبيريا، فهي أفقر دولة في العالم على الإطلاق. لم ينقذها تبني العلمانية، لم ينقذها تبني دستور علماني أو دستور ديمقراطي أو فقصة ربط العلمانية بالتقدم هذه أكذوبة. الملحد العربي، سامحني في هذه النقطة، لن يقدم لنا إلا بعض الدول التي وجهها يبدو مشرقا، ولابد أن يكون مشرق، مثل هولندا، أسبانيا، إيطاليا، وهذه الدول تقدمها كان نتيجة طبيعية ل500 عام من الاستعمار، 50 عام من صندوق النقد الدولي. فهذه الدول هي التي يقدمها الملحد،
تقصد هم عاشوا على نهب ثروات الآخرين يعني.
نعم.
يعني العلمانية مش هي اللي أسست لتقدمهم العلمي
الموجود دلوقتي. التراكم التقاني والتراكم الرأسمالي في الغرب هو تراكم إمبريالي أي استعماري، وليس تراكم علمي أو تقاني. وده على فكرة كلام جارودي وليس كلامي.
نعم. كلام علمي يعني.
نعم.
طيب الله يبارك فيك. لكن برضو يعني هذه الدول اللي هي تعتبر علمانية ولها وجه مشرق زي مثلا الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ودول أوروبا وما إلى ذلك، ما زالت برضو تعتبر عامل جذب لكثير من الدول إن هي تلهس وراءها وتحاول التمسك بالعلمانية في سبيل الوصول للتقدم العلمي والتقنيات الحديثة اللي وصلت ليها أمريكا وأوروبا وما إلى ذلك. يعني هل ده فعلا مسوف إن أنا النماذج دي قدامي فألهس وراءها؟
هو كثير من الدول أمريكا اللاتينية حاولت فعلا تبني الإطار العلماني الغربي الليبرالي الرأسمالي، وفي 50 سنة اللي فاتت تقريبا دول أمريكا اللاتينية سعت خلف العلمانية 4 مرات متتالية، وفي كل مرة تعود على أعقابها بعد أن تكتشف فشل المنظومة بعد ما يسودها طبعا مديونية أمريكا اللاتينية من أعلى مديونية في العالم طبعا.
صحيح.
الأرجنتين والمكسيك والمكسيك من أمريكا الشمالية، لكن الأرجنتين وشيلي وبيرو ودول دي كلها فيها المديونية عالية خالص. فده كان سبب رئيسي في أن هذه الدول تترك الإطار الليبرالي العلماني أكثر من مرة لولا أنها جربت هذه النظم ووجدت فشلها.
تخلت عنه بصورة صريحة ولا صورة صريحة؟
الآن عدد الدول الليبرالية الديمقراطية النهاردة أقل منها 1950. ففي تأخر. النهاردة لو حضرتك حتى في أكثر دول على الإطلاق عراقة زي أمريكا، عراقة في العلمانية يعني، أي ناخب في أمريكا يبحث عن الطريق الثالث كما يسمونه، يعني نجاح باراك أوباما أنا أتخيل علشان فقط يعني جون ماكين ده شخص علماني في الإطار العلماني الصلب، لكن أوباما قدم لهم أمل بطريق ثالث ولذلك انتخبوه. فدائما في الدول الغربية حتى
منظور مسيحي شوية يعني من منظور
الطريق مسيحي. الثالث عندهم يكون خارج الإطار الرأسمالي والشيوعي وإطار يتبنى بعض القيم المتجاوزة، هذا الإطار الطريق الثالث،
قيم أخلاقية،
وكل ناخد طبعا وشطارك في تبني هذه المنظومة، قيم أخلاقية وقيم صحية وقيم تعليمية، ده كلها قيم دينية أيضا.
طبعا دول فقراء أمريكا هم اللي بينادوا بده لأنهم المتضررين من الرأسمالية الأمريكية،
هو يعني العالم 90% منه بيقبع في إطار الطبقة الوسطى يعني
للأسف.
ف90% من العالم كلها تبحث عن شخص يعد بطريق ثالث.
صحيح. طيب لماذا برأيك نجح النموذج العلماني في الغرب ولما حب بعض الدول في أفريقيا أو في أمريكا الجنوبية أو بعض الدول العربية حتى الإسلامية تطبق النموذج العلماني للأسف بنجد فشل عندها، رأيك إيه الأسباب اللي أدت لذلك؟
طبعا هو ده أكبر دليل على خطأ الأيديولوجية نفسها، أيديولوجية العلمانية. إذ لو كانت الأيديولوجية نفسها سليمة تطبق في أي مكان تنجح فيه. هنعتبر مثلا أن الدول الإسلامية العائق الديني عندها يمنعها مثلا من تبني كل قيم العلمانية، لكن حضرتك عندك دول أمريكا اللاتينية فشلها دليل جذري معاصر ومشاهد على أن الأيديولوجية العلمانية ليست كما يروج لها العلماني العربي، لا هي تطبق وتفشل وفشل ذريع كمان. لم تنجح العلمانية إلا في الدول الاستعمارية، هذه قاعدة اقتصادية معروفة، لم تنجح العلمانية إلا في الدول الاستعمارية الضخمة. أما باقي الدول الآن حضرتك النهاردة اليونان عامل حالة تقشف،
صحيح خدت قروض كتير
اليونان، البرتغال وأكثر من دولة عامل حالة تقشف شديدة، مع أن هذه الدول تنتج وإنتاج ضخم والمصانع تعمل تدر أرباح، لكن عندها مشاكل كبرى في النظام الرأسمالي. هل ده خطأ في الإنتاج؟ لا، الإنتاج شغال، المشكلة كلها في الأيديولوجية نفسها التي تطبق عندها.
طيب حضرتك يعني بالنسبة للعلمانية احنا قسمناها علمانية ملحدة وعلمانية غير ملحدة، وواضح يعني ان الهجوم كله النهاردة على العلمانية الملحدة وان هي طبعا سبب خراب العالم وما الى ذلك، يعني نحب نفهم ايه اللي
واحنا لسه بنقسمها، نبدأ التقسيم الآن.
طيب تفضل.
العلمانية اولا آلاف العلمانيات ليست ملحدة وغير ملحدة فقط، يعني الإطار الذي يقدم له العلماني العربي لما أحد المذيعين يستضيف أحد العلمانيين هو يتحدث وكأن العلمانية هي أيديولوجية واحدة متماسكة لا يوجد بديل آخر لها، لكن في الواقع التجريبي وفي الواقع المشاهد هناك آلاف العلمانيات. يعني أنا هذكر لحضرتك مثلا واحد علماني عربي مثل محمد أركون، طبعا محمد أركون ده رجل من كبار العلمانيين العرب ورجل مفكر يعني محترم يعني له أبحاث كثيرة. يعني محمد أركون يقول هناك علمانية منفتحة وعلمانية منبوذة أنواع العلمانيات وعلمانية نضالية وعلمانية فاشية زي اللي في تركيا النهاردة المؤسسة العسكرية تقودها طبعا، وزي في أيضا علمانية سطحية وعلمانية متعمقة وعلمانية نضالية، وهو أركن نفسه افترض وجود علمانية يبحث هو عن تطبيقها يدمج فيها بين الإسلام وبين العلمانية وأسمها علمانية جديدة، وقال هذه تضاف إلى آلاف العلمانيات التي عندنا. حضرتك عندك علمانية أمريكا تختلف تماما الاختلاف عن علمانية الصين، أن الصين دولة علمانية، علمانية كوريا الشمالية، كوريا الشمالية دولة علمانية عتيقة، تختلف تماما الاختلاف عن كوريا الجنوبية. النهاردة لو واحد في كوريا الشمالية استمع لأحد أشرطة كوريا الجنوبية بيعدم، ده كلام رسمي. فالعلمانيات بالآلاف وكل علمانية تلعن أختها، وجنة العلماني الشيوعي لن يدخلها العلماني الليبرالي. يعني أكثر ناس قتلوا وحدثت بينهم مجازر هم علمانيين شيوعيين وعلمانيين رأسماليين، فالعلمانية بالألاف. سنة 1917 قائد روسيا فلاديمير لينين قاد مجموعة من الشباب وعمل الثورة المشهورة ثورة البلاشفة. طبعا هذه الثورة كانت ثورة علمانية شيوعية ضد نظام القيصر اللي هو كان نظام علماني رأسمالي. فالعلمانيات بالألاف والصراع بينها شديد. لكن في نقطة حضرتك ذكرتها خاصة بالعلمانية الغير ملحدة، طبعا أيضا لأحد أكاذيب الملحد العربي، لا يوجد شيء يسمى علمانية غير ملحدة. لأن حضرتك الانهيار الأخلاقي في النظم العلمانية غير الملحدة يعادل تقريبا الانهيار الأخلاقي في الدول العلمانية الملحدة.
معلش نعيد النقطة دي ثاني ونبسطها شوية الله يبارك في حضرتك.
عندنا الآن توجد كم دولة علمانية ملحدة على وجه الأرض؟ هي دولة واحدة فقط،
كوريا الشمالية.
الدولة الوحيدة الملحدة العلمانية على وجه الأرض، تمام؟
جامعة الإلحاد مع العلمانية
يعني مصنفة إن إثيست ستيت دولة ملحدة علمانية لا يوجد غيرها على وجه الأرض. باقي الدول التي كانت ملحدة يوما ما تخلت عن النموذج الإلحادي بعد فشلها زي الاتحاد السوفيتي وكوبا وكمبوديا وما إلى ذلك،
فأصبح الوقت دول علمانيين لكنهم مش ملحدين.
علمانيين ليسوا ملحدين،
ليسوا ملحدين.
نعم. الدولة الوحيدة النهاردة الملحدة هي المجنونة كما تسمى في الإعلام، المجنونة كوريا الشمالية. وليه مجنونة؟ لأنها تقتل أي صاحب دين، تقتل أي واحد عنده كتاب مقدس. لو سمحني واحد استمع للأغنية الشهيرة بتاعت كوريا الجنوبية اللي هي الجنجن مستايل أو ما إلى ذلك، هذه الأغنية لو استمع عليها ملحد كوري شمالي يقتل.
معروف طبعا وضع كوريا الشمالية على مستوى العالم
هذا، موقع روسيا اليوم وكتبت خطر طبعا
كوريا الجنوبية تعتبر ضايعة طبعا.
صحيح صحيح. فدي دولة طبعا علمانية ملحدة. الانحدار الأخلاقي في كوريا الشمالية يعادل أي دولة أخرى علمانية.
تمام. إذن العلمانية لها تأثير خطير زي بالضبط زي الإلحاد.
ليه؟ لأن العلماني أولا يعلن، يقول يا أخوانا والله إحنا علمانيتنا ذات مرجعية دينية، هو يعلن ذلك كما يعني يستخدم أسلوب هذا الدهاء العلماني العربي. احنا اخواننا هنقوم بعلمانيه لكن علمانيه دينيه، مرجعيتنا دينيه، وانا والله بصلي يا اخواننا ولسه طالع من الجامع وعلمت الصلاه اسلوب العلماني العربي. يعني بعد فتره هو ده كلام صحيح، ممكن صح يحدث ان علمانيه ذات مرجعيه دينيه، لكن بعد فتره ما يحدث هو ان يطلب منك العلماني ان تقصر دينك داخل المسجد او داخل الكنيسه، يقول لك والله الدين ده خاص بالمسجد، الدين ده خاص بالكنيسه، بره الجامع ما لكش دعوه بالسياسه.
يعني هو له سيادته على الدنيا والدين محروم من هذه
دي المرحلة الثانية بتاع العلماني. المرحلة الثالثة يهاجم الدين.
دي المرحلة لما يتمكن طبعا،
لما بيتمكن. فهو قصة ان علمانية ملحدة وغير ملحدة طبعا ده يعني تقسيم
لا مسلم، تلبيس بس،
هو نوع من انواع الدهاء الملحد العربي المعروف يعني، او العلماني العربي.
تمام. طيب بعض العلمانيين وخصوصا منهم الملحدين، ولذلك هيفاجئك بان كثير من العلماء الملحدين لم يتوقفوا عن البحث العلمي، وطبعا لهم اهداف عاليه جدا. يعني عايز يقول لك ان العلمانيه، عايز يقول لك ان الالحاد، الاثنين دول ما وقفوش البحث العلمي ولا حاجه، بالعكس ده بعض العلماء بيستمروا ولهم جهدهم العلمي المعروف وعندهم امال وطموحات علميه غير عاديه، سواء في الفلك سواء في الطب سواء في الهندسه وما الى ذلك. فهل ده حجه ليهم ان الناس تمشي وراهم؟
هو صراحه يعني هذه المساله تحتاج لبعض التفصيل. كون شخص يدعي انه علماني وملحد وتقاني، هذا الامر انا ادعيه والمهندس يدعيه، دولة ماليزيا الدكتاتورية تدعيه، دولة سنغافورة الدكتاتورية تدعيه، تقول انا دولة دكتاتورية ومع ذلك عالية التقانة. يعني دخل الفرد الماليزي هو نفس معدل دخل الفرد الامريكي بالضبط النهاردة. تمام. ففكرة ان العلمانية قاصرة على التقدم العلمي طبعا باحد اكاذيب ايضا الملحد العربي. لو حضرتك النهاردة أضفت ملح، أضفت آسف حامض إلى قاعدي، إيه هي النتيجة؟ ملح وماء. هذه التجربة لو قام بها شخص سلفي، لو قام بها شخص ملحد، لو قام بها شخص بوذي، النتيجة واحدة. فالعلم محايد، العلم محايد، هو وصف أو توصيف لظاهرة طبيعية لا أكثر. فكرة التقدم العلمي قاصرة على من يمول أكثر. والله النهاردة الحكومة المصرية لو تبنت مشروع علمي وتخصصت فيه تماما ممكن تفوق فيه دولة زي أمريكا لا تنفق في هذا المجال مثلا. لو مثلا دولة زي ماليزيا تخصصت مثلا في الإلكترونيات النهاردة بتنتج إنتاج أعظم مما تصدره أوروبا. النهاردة الكمبيوتر بتاعك نصه ماليزي.
أي.
مع أن دولة ماليزيا دولة ديكتاتورية، مهاتير محمد كان جاسم على صدر الأمة الماليزية 20 سنة، ومع ذلك هو أيقونة الاقتصاد الماليزي ورجل يعني يعتبر نقل ماليزيا من دولة زراعية متخلفة إلى دولة النهاردة في مصاف في الدول العالم المتقدم، وهي دولة مسلمة الحمد لله. حضرتك عندك النموذج الإيراني، دولة ليست ليبرالية وليست ديمقراطية وليست علمانية وتدعي حكم يعني مرجعية دينية شرسة، والواقع صراحة فيها تقدم علمي كبير. فهو التقدم العلمي لا تقاصر على فئة معينة دون فئة. اللي يمول هياخد إنتاج أفضل، اللي هيصرف وهيدي يعني هيضحي وهيخصص طلاب علم متخصصين في مجال هيطلع إنتاج كويس وهيروج ليه في العالم كله.
طيب دكتور هيثم، هل يعني اسمح لي ان انا يعني ناخد سؤال كده يربطنا بالخالق شويه سبحانه وتعالى، هل المعترف بوجود الخالق عز وجل واللي بيعترف بوجود الدين والمتدين وما الى ذلك، هل قدرته على البحث العلمي وطموحاته العلميه ممكن تكون اكتر من العلماني والملحد، ولا ملهاش علاقه،
ولا العكس؟
ولا العكس. طبعا مش اقول ما اقولش العكس، ونتمنى الله عز وجل ان نرى دولنا الاسلاميه وعلمائنا المسلمين في المقدمه، لكن للاسف زي ما انت شايف الحال غير الحال.
الله المستعان. هو والله هذه المساله يعني من الرائع ان حضرتك طرحتها مشكورا يعني والله.
الله يبارك فيك.
البحث العلمي في الاطار العلماني يكاد يكون محايد في الاطار الديني، لكن لو دخل الملحد في البحث العلمي يخربه. لو دخل بالأيديولوجية الإلحادية في البحث العلمي يخربه.
إزاي؟
هصور لحضرتك مثال على ذلك. عندما اكتشفت الدي إن إيه في خمسينيات القرن الماضي، البنية بتاعته بتاع الدي إن إيه في الخمسينيات من القرن الماضي، مع تقدم البحث في الدي إن إيه اللي هو اللي بيكون نواة الخلية اللي جواه كل وظائف أي كائن حي.
البصمة الوراثية.
البصمة الوراثية أو الشفرة الوراثية أو نواة الخلية أو المجموعة اللي هي بتكون خصائصك أو وظائفك الحيوية في أي كائن حي يعني. الدي ان ايه دوت لما بدا البحث العلمي يتقدم فيه، اكتشف العلماء ان 90% منه بلا قيمه وبلا اي وظيفه.
اللي هم سموه حطام الحمض النووي،
الجنك
الدي ان ايه
او الخرده بتاع الدي ان ايه.
تمام.
طبعا العالم الملحد هو ينظر الى العالم على انه عالم عشوائي وان الصدفه هي اللي انتجت الكائن الحي، فمن البديهي ان يكون في 90% ما لهمش اي قيمه. عند هذه النقطه هيغلق معمله وهيروح بيته.
بالعكس ده هو فرحان بهذا الكشف، وكانوا بيعتمدوا عليه ان هم يخدموا الضرونيه. نعم. وقالوا ان في تطور وما الى ذلك.
لكن الشخص الذي له مرجعيه دينيه والذي يرى غائيه الوجود والذي يرى ان الله عز وجل لم يخلق شيئا عبثا، ذلك ظن الذين كفروا طبعا، هذا الشخص لن يترك معمله، هيظل يبحث وهيظل يتاكد ان هناك وظيفه لهذه الدي ان ايه الخرده لم نكتشفها بعد. وفي الواقع ان الكام سنة اللي فاتوا اثبتوا صحة هذه النظرة، وتبين ان الدي ان ايه الخردة هو الكنز المدفون داخل الكائن الحي، ولا حياة للكائن الحي بدونه، وكل الوظائف لا تتم الا بعد استئذان الاستاذ دي ان ايه اللي كانوا بيسموه خردة. فاي انزيم علشان يشتغل لازم ياخد اذنه، وهو اللي يسهل الطرق، وهو اللي بيطلع انظمة التبريد داخل الخلية، وهو اللي بيطلع انظمة فك التشفير بتاع النواة وربط التشفير وانظمة النقل بتاعة الشفرات. يعني هي منظومة كبيرة جدا، يعني الساينتيفيك امريكان مجلة علمية عملاقة تسمي الدي ان ايه الخردة دوت الكنز المفقود.
اصل من العلمانية بس يعني ما نقدرش نقول اكتشاف الجنك دي ان ايه او الحطام بتاع الحمض النووي ان ده من نتاج برضو العلمانية.
الدي ان ايه طبعا
وخصوصا اكتشفوا القصة دي برضو، ما هم ناس اغلبهم علمانيين يعني.
تمام. هو ده مثال احنا ذكرناه. ان الدي ان ايه دوت لو عالم ملحد دخل في هذا البحث كان توقف البحث عند هذه النقطة. ولولا وجود مرجعية عند بعض العلماء أنه لا يوجد شيء عبثي لما استمر البحث ولما تبين لنا أن هذا هو كنز مفقود. تمام. لكن كلمة أن العلمانية تصحح نفسها هذه كلمة ضاربة في الإغراق الخطأي، يعني خطأ لا ينتهي فيها. أولا فكرة أن العلمانية تصحح نفسها بنفسها، هذا يعني أن العلمانية داخلها إطار يكفل لها تصحيح أي خطأ،
وده مش صحيح بالنسبة للمنهج التجريبي. مش هم معتمدين على المناهج التجريبية أو المنهج الإمبريقي مثلا في مسألة دراسة العلوم وتنقيتها وتنقيحها وتطويرها إلى ذلك.
الإنتاج العلماني لابد أن يستمد من داخل الإطار المادي، والإطار المادي لا يعطيك إلا قيم عدمية، قيم عبثية، قيم عشوائية، قيم حتمية صارمة. يعني ايه هذا الكلام؟ يعني حضرتك النهاردة لو مثلا دولة من ضمن الدول حبت تطبق إطار علماني في المعامل بتاعتها وفي أبحاثها بس علماني إلحادي يعني وفي دستورها وما إلى ذلك، هتسير في هذا الإطار إلى اللحظة التي تطبق فيها أول قانون، مع أول قانون هينتهي فورا النظام العلماني، لأن لابد أن تستمد قيم متجاوزة داخل المنظومة العلمانية حتى تسير الإنسان، لأن الإنسان ظاهرة مركبة. ما معنى هذا الكلام؟ الإنسان ليس إطار مادي بحت، الإنسان لا تحكمه حتميات مادية طبيعية، بل الإنسان له أطر أخلاقية، أطر قيمية، أطر معيارية، أطر معرفية. لو حضرتك طلبت منه أن يسير في الاتجاه العلماني لن يسير ولن يطبق عليه أي قانون، لأن العالم المادي لا يوجد فيه.
سامحني، هو العلماني أساسا يعني غالبا بتنازع عن مسألة الأخلاق والإنسانيات والأمور دي كلها، هو نظرته كلها دلوقتي على العلم والتطور المادي.
نعم.
كلام جميل.
نعم.
فيعني استدعاء الأمور الميتافيزيقية ديت أو الأمور المرتبطة بالدين والخالق وما إلى ذلك بالنسبة للعلماني ده مش أمر غريب شوية؟
أحسنت. يبقى احنا كده نربط الكلام، العلمانية لا تستمد أي قيمة من خارجها إلا لو انهار أحد أسس هذه العلمانية، ولا توجد علمانية على وجه الأرض الآن لا تستمد هذه الأشياء. كل النظم العلمانية النهاردة بتستمد قيم أخلاقية غير مربحة ماديا، فأي قيمة أخلاقية مش مربحة ماديا. وحضرتك النهاردة لو دولة مثلا حبت مثلا تمنع مثلا أي ظاهرة زي الفن الإباحي مثلا، الفن الإباحي مربح جدا طبعا، الدولة اللي هتمنعه بتخسر ماديا، فهي تستمد قيمة غير مربحة من أجل مسايرة ظاهرة الإنسان، لأن الإنسان لا يصلح إطلاقا الإطار المادي الإلحادي لتحليل ظاهرة. فلذلك العلمانية إذا أرادت أن تصح نفسها لابد أن تستمد قيمة من خارجها وإلا لانهارت. إذا تصح نفسها بنفسها دي خطأ، دي كلمة خاطئة تماما، لأنها مش صح نفسها إلا داخل إطارها، وإطارها لا يعطي أي قيمة معيارية ولا قيمة معرفية ولا قيمة أخلاقية.
يعني حضرتك عايز توضح لي دلوقتي أو توضح للسادة المشاهدين أن الإنسان هيسقط من المبدأ العلماني لو صار على منهج مادي فقط لغير،
لن يتحرك إطلاقا. الإنسان إذا أراد أن يصحح إطاره العلماني لابد أن يستمد قيم من خارجه. داخل العالم المادي لا يوجد على الإطلاق شيء يقيم أصل ومعرفة وأخلاق وقيم ومعياريات الإنسان. فلا بد من استمداد قيمة من خارج الإنسان.
الله يفتح على حضرتك. طيب، معروف إن في ارتباط وثيق طبعا بين العلمانية والديمقراطية، اللي هي الأغنية الشعبية المشهورة للعلمانية اللي بتغنوا بيها دائما الديمقراطية، اللي طبعا بقى لها حدود معينة ليهم. ويوسعوا زي ما هم عايزين وبعدين يضيقوها على غيرهم زي ما انت فاهم طبعا. ولكن طبعا احنا بنشاهد في العالم العربي الاسلامي دلوقتي حرص على مسألة التجربة الديمقراطية، وبيحاولوا ايه يفهمونا ان هي تكون في اطار اسلامي وما الى ذلك. فهل الديمقراطية علمانية ولا اسلامية ولا خليط ما بين الاثنين؟
والله الديمقراطية للأسف الشديد اولا يلعب على هذا الوتر العلماني العربي. يقول الشعوب تريد الديمقراطية، الشعوب تحتاج إلى الديمقراطية، لكن غرض الشعوب ليس الديمقراطية التي في ذهن العلماني العربي. العلماني العربي يقصد بالديمقراطية هي النسبية الكاملة. ما معنى النسبية الكاملة؟ يعني القانون يحققه مجلس الشعب، القيمة يحققها عدد الأصوات المرفوعة، الأخلاق يقررها عدد الأصوات المرفوعة، تمام؟ ده اللي يقصده العلماني العربي.
يعني مش بس مسألة اختيار الحاكم في مكانه،
لا، ده قصد العلمان العربي بإطار الديمقراطية الكامل هو أن كل شيء وكل مرجعية يقررها الأصوات المرفوعة اللي هي 51% تقرر القيمة، تقرر الأخلاق، تقرر الحق، تقرر الباطل. وطبعا دي اسمها نسبية كاملة واسمها ديمقراطية أمية كما تسمى. هذه القصة هي التي يقصد بها العلمان العربي معنى كلمة ديمقراطية. لكن الشعوب تقصد بكلمة ديمقراطية أنها تريد أن يصل من يستحق الحكم إلى الحكم. وهذا الأمر يعني أول خليفة في الإسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه اختير داخل سقيفة بني ساعدة في هذا الإطار. إن في أشخاص رشحوه لذلك، وهؤلاء الأشخاص كانوا أهل ثقة في إطار ديمقراطي إسلامي هو المقصود بالإطار اللي الشعوب تريده.
بس تجربة سيدنا أبو بكر ما هل نعتبر إن فيها ديمقراطية كاملة بالرغم ان ما كانش فيه انتخابات عامة على مستوى الشعب في الوقت ده؟
احسنت. هو في الاسلام اهل الحل والعقد هم اللي بيقرروا من الذي يتولى الامر. المؤسسات العلمية الكبرى، المؤسسات التشريعية، القضاء، المؤسسات الدينية الكبرى، هي دي اللي بتقرر من يكون له حق الحكم اللي هي كانت صورة مصغرة في فترة بني ساعدة كبار الصحابة طبعا من المهاجرين والأنصار. النهاردة العلمانية الغربية أو الديمقراطية الغربية بتفترض أن الشعب اللي هو أغلبه لا يعرف أي شيء عن الناخب إلا الصورة التي يبرزها الإعلام، إلا أسلوبه في الكلام، إلا تنميق الكلمات التي يخرجها، هذا ما يعرف الشعب عنه. يريدون من هذا الشعب أن يقرر لهم هذا الناخب، ثم بعد ذلك نفس هذا الشعب يقرر القيمة ويقرر الأخلاق ويقرر الحق والباطل. وهضرب لحضرتك مثال على خطأ هذا التصور. والمثال ده طبعا ذكره دكتور المسيري رحمة الله عليه، يعني لو أن مباراة كرة قدم فاز فيها الفريق الضيف على الفريق المضيف، تمام، هل من حق الجمهور أن يقرر من الفائز؟ الماتش انتهى. هذا في مباراة كرة قدم وأهداف كرة قدم، ما بالك بالحق والقيمة؟ كيف يقرر لها أعضاء وأشخاص؟ الحق والقيمة تستمد وتكون ثوابت. أما الإطار الديمقراطي الذي تريد الشعوب العربية والشعوب الإسلامية هو أن يصل الذي يستحق الحكم إلى الحكم، وهذا لا مشاحة فيه، لكن ليس بفهم العلمان العربي الذي يريد بهذا الدهاء أن يدلس أن الديمقراطية يعني مطلب الشعوب.
هو طبعا عايز يمشي الدنيا على مزاجه هو، هنا بيمنحي الدين والخالق
جانب العلمانية.
بس لاحظ دكتور هيثم برضو أن أنت دلوقتي يعني قبلت بالديمقراطية جزئيا، يعني لما جينا في اختيار الحاكم زي ما قلت زي ما ذكرت في مسألة سيدنا أبو بكر قبلت بالديمقراطية وقلت نختار الحاكم، ولما جينا في الأطر التشريعية بقى اللي بيقوم بها مجالس الشعب والشورى والكونجرس وما إلى ذلك والحاجات دي كلها رفضت تماما إن هم يكون لهم الوصاية على تحديد القوانين والتشريعات وما إلى ذلك، يعني مش ده يعتبر اكتزاء لشيء من الحق؟ يعني
الدين في ثوابت وفي قيم متغيرة، الثوابت دي مكررة ومنتهية، تمام، زي بالضبط عندك الأرض نفسها فيها ثوابت، الجبال، الأرض، التربة، السماء، السحب، وفيها أشياء متغيرة تصنع التراب، تصنع منه حضارة، يعني التراب حضرتك بتشكل منه حضارة، لكن في أشياء ثابتة. كذلك الدين في أشياء ثابتة داخل الدين لا يجوز أن تمسها بشيء. في الإسلام يحرم عليك الربا، يحرم عليك الزنا، يحرم عليك تجارة المخدرات، يحرم عليك أي أشياء إباحية مثلا، يحرم عليك أي إطار خارج الإطار الذي يقنن لك الإسلام، لكن في أشياء مباحات وهذه أغلب معاملاتك. هذه المباحات هي اللي ممكن تدخل في إطار التشريع وموافقة الشعب وما إلى ذلك، زي مثلا إشارة المرور. والله مدينة من المدن شايفة إشارة المرور تنسب مناسبة لها، لا مشكلة، من المباحات. زي مثلا المنافع العامة مثلا، مدينة من المدن ترى أنه لابد من استغلال مبلغ مالي معين يضخ في هذا المكان، لا مشكلة. وهذا هو الاتجاه الذي لابد أن يكون مقصد الذي يريد أن يقنن الإطار العلماني. إنما إنك تريد أن تنسخ كل المسألة وتجعل المسألة كلها علمانية صرفة، هذا طبعا تجرؤ على الدين نفسه، تجرؤ حتى على المستوى الشخصي أو الإنسان كما كنا منذ قليل.
تقول هاسم إيه سلبيات أن يكون في عندنا تقرير للقيم الإنسانية والحضارية والقيم العليا وما إلى ذلك عن طريق المجالس البشرية المنتخبة؟ هل ده له سلبيات على المجتمعات؟
شوف والله يا دكتورنا الحبيب، أولا هتلر جاء إلى الحكم بطريقة ديمقراطية، أليس كذلك؟
صحيح.
كل قرارات النازي كانت قرارات كلها ديمقراطية. يعني النازي اللي هو في الحرب العالمية الثانية حين أباد المرضى والمعاقين والأقزام واليهود، اليهود كانوا فئة من ضمن الفئات وليس كل الفئات كما يحاول أن يصور اليهود اليوم، يعني واليهود والسلاف، مجموعة السلفيين في ألمانيا، كل هذه الإبادات كانت بطريقة ديمقراطية مشرعنة في الإطار العلماني الليبرالي المادي تماما، بطريقة عقلية رشيدة تمت إبادة كل هؤلاء. هذه القصة حدثت في دولة من أكثر دول العالم تقدما وهي ألمانيا، في دولة تتمتع برخاء اقتصادي وثقافي كبير، لم يمنعها هذا التقدم وهذا الرخاء الثقافي وهذا العلم التقني، لم يمنعها للأسف الشديد من تبني كل هذه الأنظمة من الإبادة ومن الصخرة. فالإطار العلماني للأسف الشديد كان مساعد لها، والإطار العلماني برر لهؤلاء كل عمليات الإبادة. يعني أيخمان وهو كان قائد من قادة هتلر في محاكمات نورنبرغ الشهيرة قال أنا كنت مواطن ألماني نزيه وكنت أحقق كل ما يطلب مني بمنتهى الحيادية، والرجل محق في الإطار العلماني، ولو الإطار العلماني كان مطبق لا يحق أصلا أن يحاكم، لأن الرجل يطبق ما ينفذ منه. لو حتى قلت هذا الشخص يحاكم لأنه طبعا أعدم ده فيه كان فيه فرقة اسمها T4، T4 دي تقتل أي مريض مكلفة بذلك، أي مرض مزمن، بس أي مرض مزمن يقتل فورا لأن عندهم طبعا
عبء على الدولة.
الله يفتح عليك. رأي الحادية اللي هي تخليص العالم من الأشخاص المعاقين ومن المرضى ومن العجزة، طبعا ده تصرف إلحادي صحيح، يعني لا يوجد مانع عقلي أو مادي يمنع من هذا الأمر، لأن العالم بالنسبة لهم زي ما ذكرنا في أول حلقة هو مادة مستغلة والغاية تحقيقها في تجمع ممكن. فهو النازي تصرف طبقا لهذا التصور وأراد أن يبيد كل من يسمون يوزس إيترز، يعني يأكل ولا ينتج أو يأكل ولا يشيد. هذا الشخص غير مفيد فلابد أن يباد وينحى جانبا. هذه الرؤية الإلحادية العلمانية المادية لا يستطيع إنسان أن يخطئها أو أن يقول هذا خطأ. لو حضرتك النهاردة عايز تحاكم هؤلاء أنت تستمد المحاكمة من معنى آخر لا علاقة له وثاقة بالعلمانية.
يعني هو التي رؤيتهم الشخصية أثرت على مجريات الأمور في عالم بأكمله، يعني
الشخص لوحده حضرتك
دمر دولة بأكمله.
الديمقراطية
معروف كان مصورها
قتلت 5% من سكان العالم في هذه الحرب بسبب أن هؤلاء وصلوا إلى الحكم وكل قراراتهم طلعت بطرق ديمقراطية. ما كانش عندهم زي ما ذكرنا منذ قليل الثوابت، كان كل شيء بالنسبة لهم متغير. احنا ذكرنا الأرض ثابت والسحب ثابتة لكن التراب وظفناه. الدين كذلك في ثوابت وفي متغيرات. في الإطار العلماني قالوا كل شيء هيبقى نسبي وكل شيء هيبقى متغير، فأباده من أباده.
طيب دكتور اسماعيل، ممكن ان احنا نعدل الديمقراطية ونجعلها ذات مرجعية أخلاقية متجاوزة بحيث نستفيد منها، ولا
كما ذكرنا منذ قليل الشق الذي يتيح الإسلام، شق المباحات والشق اللي وصل به الخلفاء إلى الحكم وما إلى ذلك، هذا الشق أصلا متفق عليه ومنتهي قبل أن حتى يعرف العالم ما معنى كلمة ديمقراطية. لكن الإطار النسبية الكاملة والنسبية الشمولية، هذا الإطار هو المشكلة وهو الذي أباد وما زال يبيد. يعني النهاردة كل الحروب على الإرهاب هي حروب استغلال ثروات. كل النهاردة الحروب بين أمريكا وكوريا والصين وكل المشاكل كلها بسبب هذا الإطار التفكير. تفكر ان انت ازاي تستغل الدولة الاخرى، ما عندكش قيم ثابتة تنطلق منها.
يعني قيم الكلية للدين هي اللي بتحمي تطبيق النظام الديمقراطي، تديله السبب بتاعه. طب هل نستطيع نقول ان الخلافة الاسلامية لما قامت والدول الاسلامية لما انتشرت والفتوحات انتشرت واقاموا دولة اسلامية استمرت لفترة طويلة، هل نقدر نقول فعلا ان قيم الاسلام خدمت التجربة الديمقراطية هنا؟
والله القيم الاسلامية اولا يعني لازم نروح لهذا الامر، ليست قيم رأسمالية وليست قيم شيوعية وليست قيم وسط بينها، لأن بعض الناس بيحاولوا بعض العلمانيين يروجوا أن الإسلام في من ده وفي من ده. لا، الإسلام طريق ثالث. الإسلام له مبادئه وقيمه الخاصة، له أسسه المعرفية الخاصة. في الإسلام لا يجوز لك مثلا أن تمارس الربا، لا يجوز لك أن تنتج أي منتج يخالف أسس الإسلام. في الإسلام شق المباحات هو الشق الأكبر، لكن توجد أيضا عندك قواعد تحكمك لا ضرر ولا ضرار وما إلى ذلك. فكونك تريد أن تجعل من الإسلام إطار تنظر من خلال عادة العلمانية عليه، بصراحة أنا شايف أن هذا خطأ. حتى في فرض السؤال نفسه خطأ، يعني
صحيح
لأن الإسلام
متميز بكل تشريعاته وقوانينه.
نعم،
الله يبارك فيك. طيب هل ترى أن الغرب العلماني كل بعيد الديمقراطية العلمانية، ولا في حرب عليها من بعض الدول لا تحبذ الإطار اللي هو الديمقراطي العلماني؟
في دول لاتينية جربت التجربة وفشلت، وممكن نذكر أمثلة على ذلك. في دول حاولت أن تطبق وفشلت، في دول تطبيقها للعلمانية كسبب خرابها. فالقضية يعني ليست أحادية الخط،
يعني أصبح في حرب معلنة دلوقتي ضدها.
والله في النهاردة عندك العلمانية الفاشية، المجتمعات بتحاربها. في حضرتك عندك
زي إيه نماذج العلمانية الفاشية؟
يعني مثلا أردوغان لما حب مثلا يطبق الحجاب في المدارس، أسس العلمانية في تركيا تمنع ذلك. النهاردة عندنا مجتمع يريد الحجاب، وفي مؤسسة علمانية قائمة ترى أن الحجاب دوت هيؤدي إلى وجود يعني قيم ووجود مسائل معيارية ثابتة، وده خلل في النظام العلماني، فهم رفضوا ذلك. حدث الصدام الشهير بين أردوغان وبين المؤسسة العسكرية، وفضل الله انتصر الشعب على قضية إطار فرض العلمانية، وسمح للفتيات يلبسوا حجاب لسه من أيام. مثلا مروة قبنجي، ودي كانت نائبة برلمان شهيرة في تركيا، طردت لأنها لبست حجاب. فهنا صراع ليس بين علمانية ودين، ولكن بين علمانية وإرادة أمة. فالعلمانية تكبح الحريات، العلمانية صادمة في بعض المؤسسات
بالرغم ان هم بيزعموا ان هم بيطلقوا الحريات للناس،
كل شخص يزعم كل شيء يعني
لكن الواقع فعلا احنا نشوف ان اي دولة علمانية بتفرض قيود دايما على الايديولوجيات الاسلامية،
يعني حضرتك
غالبا الايديولوجيات الاسلامية بالذات اللي بيبقى عليها التضييق.
حضرتك سافر دولة، اي دولة، وحاول تطبق القانون الاسلامي في مسائل الشخصية حتى لا يسمح لك. انت في فرنسا لازم تلتزم بالدستور العلماني الفرنسي، في امريكا تلتزم بالدستور العلماني الامريكي. في المقابل لو في واحد مسيحي داخل دولة اسلامية بيحق لي انه يطبق قواعد دينه داخل رحابة الدولة الاسلامية.
طيب حضرتك ذكرت نموذج هتلر المجنون طبعا كاحد النماذج اللي تدعون الرفض الديمقراطية، هل هناك نماذج اخرى ولا
كل يعني شوف حضرتك كل الايديولوجيات التي تأسست في القرن العشرين كلها ايديولوجيات قامت بنظم ديمقراطية، زي الفاشية اللي كانت في إيطاليا، زي النازية اللي في ألمانيا اللي ذكرناها، زي الاستالينية اللي كانت في الاتحاد السوفيتي، الموية اللي كانت في الصين، دي كلها أنظمة ديمقراطية وصلت إلى الحكم بطرق مشرعنة كاملة، ومع ذلك كانت سبب في الخراب. يعني مثلا ماو تسي تونج وده رئيس الصين الملحد قتل 50 مليون نسمة في ثورة الثقافية في الصين. حضرتك عندك ستالين قتل 40 مليون نسمة. هتلر ده قتل 2% من سكان الأرض. فهذه الإبادات الشمولية ما كانت ستحدث لولا الإطار العلماني. فالعلمانية بررت كل هذه المجازر.
وطبعا يعتبر شيء سيء جدا في حال العلمانية لو المسلمين العرب عندنا يعول هذه المسألة، يعني يبعدوا عنها تماما يعني. طيب هل تعدد أنواع العلمانية وعد اختلاف تنوع أم اختلاف تضاد؟
كل اللي ذكرناه ده اختلاف تضاد. كل ما ذكرناه اختلاف تضاد. الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية كانت حرب عالمية علمانية بين دول علمانية ودول علمانية. الحرب العالمية الثانية نفس الأمر، قتل الحروب العلمانية كانوا أكثر من القتل في كل الحروب الأرض على الإطلاق. فهو اختلاف تضاد جذري.
طيب هل الخطأ في الدول دي خطأ في تطبيق الرأسمالية وليس عيب في النظام ذاته؟
والله احنا ندخل يعني الرأسمالية دي احد نظم العلمانية لكن لا مشكلة نعرج لها يعني. هو الإطار الرأسمالي هو احد رؤى العلمانية، طبعا في رؤية رأسمالية، في رؤية شيوعية، الرأسمالية في كذا نوع منها، شيوعية في الاف الأنظمة الشيوعية في العالم. لكن هنذكر بس مسألة الرأسمالية عشان وقت الحلقة ايضا.
الإطار فعلا ما عادش معنا لدقائق معدودة يعني، نتمنى نغطي النقطة دي بإذن الله.
المكسيك هي اقرب دولة الى امريكا، حاولت أن تطبق النظام العلماني الرأسمالي، يفصل بينه وبين أمريكا نهر جراند ريو. المكسيك حاولت أن تطبق النظام العلماني الرأسمالي سنة 1982، قامت بهيكلة الديون بتاعتها واتبعت اتفاقية النفتة وكل ما ألزمها به صندوق النقد الدولي. سنة 95 أعلن سليناس رئيس المكسيك في ذلك الوقت أن المكسيك أصبحت دولة علمانية رأسمالية ليبرالية. بعد 6 شهور بالضبط انهارت المكسيك.
6 شهور؟
6 شهور.
سنتين يعني يفرحوا بالتجربة.
أكثر دول العالم. 13,000 شركة أغلقت في ذلك الوقت، 3 مليون عامل سرح. انهارت عملة المكسيك وأصبحت على حافة المجاعة لولا أن بيل كلينتون كان في ذلك الوقت رئيس أمريكا حاول أن يحافظ على ماء وجه العلمانية الرأسمالية، وقام بضخ أكبر قرض في التاريخ 52 مليار دولار إلى المكسيك حتى ينقذ الصورة العامة. لكن قبل أن ننهي لابد يعني أن أختم بشيء أهم جدا طبعا. المكسيك فشلت عندما طبقت العلمانية وأصبحت من أفقر دول العالم. النهاردة لغاية النهاردة المكسيك بتعاني من هذه الأزمة، أزمة 95، علشان طبقت العلمانية الرأسمالية. في نقطة مهمة قبل أن نختم لابد أن نعيها. الإسلام لا يمنع من التقدم، لا يمنع من الازدهار، لا يمنع من اللحاق بالموكب التقني الغربي، لكن في الإطار الإسلامي. وأنا هذكر في هذا الإطار اقتباس عجيب ذكره من واحد من أكبر منظري العلمانية في العالم، وهو سامويل هانتينجتون، طبعا صاحب كتاب سنن الحضارات. طبعا هانتينجتون ذكر في كتابه هذا شيء في منتهى العجب. يقول في كتاب صدام الحضارات صفحة 289 لمن يريد أن يرجع له، آدم سميث، طبعا هو صاحب النظرية الرأسمالية، لا آدم سميث ولا توماس جيفرسون يستطيعون الوفاء باحتياجات البشر النفسية واحتياجات البشر العاطفية. المسيح ربما يستطيع، لكن على المدى البعيد محمد سينتصر صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قرأ قراءة وافية للتاريخ ورأى أن النظم العلمانية الحالية بهذا الإطار غرق الربا في الأرض، وطبعا حضرتك تلوث البيئة واللامعيارية واللاقيمة وانهيار القيم،
انتشار الفخر، انتشار البطالة، سلبيات كتير جدا،
والمجتمع الغربي الشمالي يحتفظ ب 80% من الثروات، 20% للمجتمع الجنوبي، اغراق العالم بتجارة المخدرات وكرتلات المخدرات تساوي كرتلات صناعة السيارات في الغرب. هذا الإطار
طبعا دي كلها عوائق للتقدم.
هذا الإطار نظر له وانسينجتون وراء أنه لا ينقذ العالم سوى الإسلام. وهذا الكلام أيضا ذكره ببعض التغيير فرانسيس فوكوياما أيضا في كتابه نهاية التاريخ. فهؤلاء المناظرين الكبار وجدوا أنه لا مخرج إلا الإطار الذي ينفذ لك احتياجاتك النفسية مع الاحتياج المادي، لأن الإنسان هو روح وجسد وليس جسد فقط.
إذا نستطيع القول أن العلمانيين صاروا في الحياة بدون قيادة رشيدة، نعم، جعلوا من نفوسهم حاكم على الأرض من دون الله سبحانه وتعالى، نعم، فضلوا وأضلوا،
نعم.
هل الكلام ده نعتبره سليم ونختم به؟
الله
يبارك فيك. يعني في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لأخونا الكريم الدكتور هيثم طلعت، الله يجعل هذا في ميزان حسناته، كما نتقدم بالشكر للإدارة الكريمة لقناة الرحمة والعاملين معنا في الاستوديو، جزاهم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات